بيان المخطوطات التي تندرج في مكتبة من المكتبات العربية. فالمفهرس دوره هو ذكر يعني مساعدة المحقق، يعني دور المفهرس هو يساعد المحقق في الحصول على المخطوطات التي يبحث عنها. فالمحقق يخدم القارئ والمفهرس يخدم المحقق. فهذا هو ثاني المشتغلين بالمخطوطات العربية. أعلاهم درجة هو عالم المخطوطات وهو الخبير بالمخطوطات. عالم المخطوطات والخبير بالمخطوطات يشتغل بكل جوانب المخطوط العربي. عالم المخطوطات يشتغل بكل جوانب المخطوطات العربية، بخلاف المحقق فهو يشتغل بجزء من التراث. عالم المخطوطات يشتغل بكل جوانب المخطوط العربي، ولا يبحث عن النص كمعرفة وعلم، إنما يبحث عن التجليد الذي يحتوي المخطوطات، يبحث عن الزخرفة، يبحث عن التزيين الذي يكون في المخطوطات، يبحث عن الأختام والأوقاف وكل جوانب المخطوطات العربية. فعالم المخطوطات أعلى هؤلاء المشتغلين بالتراث والمشتغلين بالمخطوطات، ثم يليه المحقق، ثم المفهرس. وفي هناك ثمة خلاف في أيهما أعلى درجة، هل المحقق أو المفهرس، ولا يعني هذا يعني لا يهمنا الآن الاشتغال به. لكن المشتغلون بالتراث في الجوانب العلمية ثلاثة: المحقق، ثم المفهرس، ثم عالم المخطوطات أو الخبير بالمخطوطات. حركة الاستشراق دائما ما تهتم بالجوانب العلمية في المخطوطات، يعني دائما هو يبحث في الجانب المخطوطات بشكل عام، يعني التزيين، الزخرفة أو كذا. أما نحن العرب فدائما يكون الغالب علينا التحقيق أو الفهرس. أما الخبرة بالمخطوطات ودراسة المخطوطات والمكتبات من كل جوانبها، فعالم المخطوطات هو يشتغل بكل الجوانب التي تتعلق بالمخطوط العربي، من زخرفة كما قلنا، ومن تجليد، ومن أوقاف، وإلى آخره. المستشرقون يشتغلون بهذا الجانب، الغالب عليهم الاشتغال بالجوانب العلمية. كان في البداية في مطلع القرن الماضي كانوا يشتغلون بالتحقيق، بتحقيق المخطوطات العربية، لكن في هذه الحقبة من الزمن بدأ يظهر الاشتغال بالمخطوطات العربية كآدم جاسب وفرانسوا دروش وبعض المستشرقين الكبار الذين يشتغلون بتراثنا العربي. فعالم المخطوطات هو أعلى هؤلاء. هناك من يشتغل بالمخطوط العربي ولكن في الجوانب الفنية ليست في الجوانب العلمية، كالمرمم يشتغل بالمخطوط ولكن دوره لا يعني لا يكون دورا علميا، انما دور صناعي او دور فني الى ما اخره. المرمم من المشتغلين بالتراث ولكن هو في اشتغاله بالتراث في الجوانب الفنيه. كذلك المجلد يشتغل بالتراث ولكن من الناحيه الفنيه. هذا هو المشتغلون بالتراث او بالمخطوطات العربيه. إذن عرفنا التحقيق، عرفنا المخطوط، وكذلك المشتغلون بالتراث. يقابل المخطوط النص، يعني المخطوط هو الكيان المادي الذي يحمل ورق، يحمل ورقا، يحمل حبرا، يحمل كتابا، تجليدا. أما النص فهو غالبا ما يطلق على المعرفة التي تتضمن الكتاب، يعني العلم الذي في الكتاب، فهذا يطلق عليه النص، لا يطلق عليه المخطوط. فالمخطوط هو الكتاب، النص هو العلم الذي في المخطوط. واضح؟ النص هو العلم الذي في الكتاب. وقديما كانوا يعني يستخدم العلماء كلمة نص القرآن، نص الحديث، ظاهر، يعني بمعنى ظاهر القرآن أو ظاهر الحديث. فكلمة النص استخدمت قديما، بخلاف كلمة المخطوط فقد هجرت في القرون الأولى. النص هو المعرفة. النص يقابله شيء يسمى خوارج النص. فالنص هو المخطوط من علم أو ما كتبه المؤلف. ممكن أن نعرف النص بأنه هو ما كتبه المؤلف، هذا هو النص. يقابله ما يسمى بخوارج النص. وخوارج النص هي كل ما ليس من كلام المؤلف وجاء في المخطوط. إذن النص في إطار بداخله المعرفة أو ما تركه المؤلف في شكل أسطر وحبر وكذا. يقابله خوارج النص. خوارج النص ما لا علاقة له بكلام المؤلف، كان يترك نجد في المخطوط سماع أو إجافة أو تعليق على كلام المؤلف، هذا كل هذا لا علاقة له بكلام المؤلف فيسمى خوارج النص. إذا النص يقابله ما يسمى بخوارج النص. كذلك كالتملكات، كان يكتب عالم اشترى الكتاب تملكه بالبيع الشرعي الصحيح فلان، هذا صيغة التملك هذه تندرج في ايه؟ في خوارج النص، لا تندرج في النص نفسه. كذلك أن يكتب مطالعة، طالعت أنا فلان هذا الكتاب واستفدت منه، فهذا ما يسمى بخوارج النص. سمت أيضا ما يسمى بخاتمة الكتاب. خاتمة الكتاب إذا كانت من كلام الناسخ فهي من خوارج النص، وإن كانت من المؤلف نفسه فتدخل في إطار النص. إذن خوارج النص هي كل ما لا علاقة له من النص نفسه. الآن نأتي إلى تعريف حوامل النص. يعني النص هو المعرفة، هو العلم الذي في الكتاب. حوامل النص هي ما الأشياء التي تحمل هذا النص. هذه الأشياء إما أن تكون ورقا أو تكون بردي أو تكون رقا. حوامل النص الورق، الرق، البردي، هذه الثلاث أشياء. غلب على المصاحف القديمة، المصاحف في القرون المبكرة، الكتابة على ورق الرق، الماعز والشاء، يأتي بالفروة وتدخل في مرحلة الدباغ والقشط وكذا، فهذا ما يسمى بورق الرق. المصاحف القديمة كتبت على ورق الرق، ثم غلب على كتابة الكتب الورق، الورق العادي الكاغد، ما يسمى بالكاغد. إذن عرفنا النص وخوارج النص وحوامل النص. نأتي الآن إلى ما يسمى بعلاقات النص. علاقات النص، النص هذا هو قد يكون متنا مشروحا، الشرح هو من علاقات النص، يعني علاقات النصوص، إما أن يكون زيلا أو شرحا هو النص. قد يكون له علاقات، صحيح البخاري النص، علاقات النصوص هي ما دار حول النص، يعني من شرح، من تعليق، من حاشية، من استدراك، من كل ما دار حول الكتاب، فهذا يسمى علاقات النصوص. وعلاقات النصوص كثيرة كما قلت، إما أن يكون شرحا على الأصل أو مختصرا أو استدراكا أو زيلا أو نقضا إلى آخره، كل هذا ما يسمى ب علاقات النصوص. طبعا المواد التي كان يصنع بها المخطوط هو الحبر، الورق كما قلنا، والتجليد. التجليد هذا المصطلح كان يستخدم عند المغاربة بمعنى التسفير، يعني المغاربة يطلقون على التجليد التسفير، فالتسفير عندهم هو التجليد عندنا التسفير. لا لا، علاقات النص هذه كل ما دار حول النص، يعني النص الأصل. قد يأتي حد ويشرح هذا النص، هذا يسمى علاقة. علاقته بالنص هو الشرح، علاقته بالنص هو الاختصار، علاقته بالنص هو التزييد والاستدراك وهكذا، هذه تسمى علاقات النصوص. خوارج النص، خوارج النص هو كل ما لا علاقة له بالنص. فالحاشية، يأتي عالم فيقرأ المخطوط ويريد أن يعلق عليه، فيعلق عليه، هذا التعليق ليس لم يكتبه المؤلف، إنما كتبه قارئ أو معلق أو محشي، هذا التعليق يندرج في خوارج النص لأنه لا علاقة له بالنص. النص هو ما تركه المؤلف، ما كتبه المؤلف.
خصوصا خوارج عام
لا، العلاقات هي شيء آخر يأتي يعني من الصلاة. لو في سؤال ممكن تكتبونه عشان السؤال. إذن تكلمنا عن حوامل النص، المواد التي صنع بها المخطوط، إما ورق، الحبر، إلى آخره من أدوات التخطيط. أتكلم الآن عن أنواع النسخ الخطية. أنواع النسخ الخطية، نحن تكلمنا قديما كان يطلق على الكتاب كلمة نسخة، فيقولون مثلا قرأت نسخة من كتاب سيبويه بخط العالم فلان، لا يقول كلمة مخطوط، لا يعني لا تجد في الاستخدام القديم كلمة المخطوط، فلا يقولون قرأت مخطوطا بخط العالم فلان، لا يقول قرأت نسخة خطية بخط العالم فلان. واضح؟ إذن الاستخدام قديما كان النسخ، تطلق عليه كلمة النسخة الخطية. النسخة الخطية، ما هي أنواع النسخ الخطية؟ أنواع النسخ الخطية كثيرة، أكتفي بذكر أشهر هذه الأنواع حتى لا يعني أكسر عليكم. من أول هذه أنواع النسخ الخطية النسخة الأصل. النسخة الأصل، النسخة الأصل هي مبتغى المحققون أجمع، النسخة الأصل وهي نسخة المؤلف التي تركها وهو عنها راض، لأن من النسخ الخطية التي كتبها المؤلف قد يعني يتوفى ولا يكملها كالمسودة. يعني عندنا من أنواع النسخ الخطية التي كتبها المؤلف المسودة، وهي الشكل الغير مكتمل الذي يعني لا يرضى عنه المؤلف حتى إخراجه، فمن الممكن أن يموت المؤلف ولا يبيض هذا الكتاب. إذن نسخة المؤلف قد تكون مسودة قد تكون مبيضة، هذه هي التي يبحث عنها دائما المحقق، النسخة التي بيضها المؤلف أي التي توفى عنها وهو راض. هناك صورة أخرى من أنواع نسخة المؤلف وهي ما يسمى بالإبرازة. الإبرازة هو الكتاب الذي يخرجه المؤلف أكثر من مرة للناس، يعني قد يخرج المؤلف كتابا ثم بعد أمد من الزمن يريد أن يغير فيه، يريد أن يستدرك على نفسه، يهذب هذا الكتاب فيخرج للناس صورة أخرى من الكتاب، هي ولكن في صورة التنقيح، وكما نكتب الآن طبعة مزيدة منقحة. هذا هو إيه الاستخدام، يسمى قديما الإبرازة، الإبرازة الثانية أو الإبرازة الأولى. إذا وجدنا الإبرازة الأولى والإبرازة الثانية فالمحقق دائما يبحث عن الإبرازة الأخيرة، أي الشكل الأخير الذي تركه المؤلف للناس، فهذا هو إيه مبتغى المحقق. إذن النسخة الأصل هي من أنواع النسخ الخطية، قد تكون نسخة مسودة، قد تكون نسخة مبيضة، قد تكون نسخة يعني أخرجها المؤلف أكثر من نشرة، فهذه تسمى إبرازة. كتاب جمهرة اللغة لابن دريد أخرجه ابن دريد أكثر من مرة، قيل 6 مرات، فهذا إيه؟ هذا ما يسمى بالإبرازة أو النسخة الإبرازة. إذن النسخة الأصل هي النسخة التي تركها المؤلف وهو عنها راض. النسخة الثانية التي نريد أن نعرف بها هي النسخة الخزائنية. النسخة الخزائنية هي النسخة التي كتبت لرسم سلطان أو لملك أو فهذه نسبت إلى الخزانة، خزانة الملك فلان، خزانة الأمير فلان. إذن النسخة الخزائنية هي النسخة التي كتبت لسلطان أو كتبت لأمير، غالبا ما يكون شكلها فيه زخرفة وتزهيب وزينة وأشكال كثيرة للاعتناء بالمهدى إليه لأنه سلطان أو كذا. إذن النسخة الخزائنية هي النسخة التي كتبت لخزانة سلطان. أيضا من أنواع النسخ الخطية تقابلها النسخة الفريدة. النسخة الفريدة هي النسخة التي لا نظير لها في العالم. النسخة الفريدة هي نسخة يعني لم يجد لها المحققون نسخة ثانية. إذا النسخة الفريدة لا نظير لها في العالم، المحققون يرادفون النسخة الفريدة بمصطلح النسخة اليتيمة أو النسخة الوحيدة. فالنسخة الفريدة أو النسخة الوحيدة أو النسخة اليتيمة هي 3 مترادفات لمدلول واحد هو النسخة التي لا نظير لها في العالم. تحقيق النسخة الفريدة هذا يعني كلام آخر سنتطرق إليه في بعض المحاضرات إن شاء الله تعالى. إذا النسخة الفريدة أو النسخة اليتيمة أو النسخة الوحيدة هي النسخة التي لا نظير لها في العالم. النسخة الرابعة هي النسخة الألفية. النسخة الألفية هي النسخة التي أو الكتاب الذي مضى على كتابته 1000 عام. النسخة الألفية هو الكتاب الذي مضى على كتابته 1000 عام، فهذا ما يسمى بالنسخة الألفية. أيضا من أنواع النسخة الخطية النسخة النادرة. النسخة النادرة هي أعم من تعريف النسخة الفريدة، يعني النسخة النادرة تقتضي وجود نسخة ثانية لها. حينما تقول هذه نسخة نادرة لا يعني هذا ليس لها ثاني، لا، من الممكن أن يكون لها ثاني وثالث، لكن يعني القدم. النسخة النادرة تستلزم القدم. النسخة النادرة تستلزم القدم، أما النسخة الفريدة فلا تستلزم القدم. من الممكن أن تكون نسخة فريدة ولكنها نسخة حديثة، ومن الممكن أن تكون نسخة فريدة ولكنها نسخة قديمة. واضح؟ الاشتراك بين النسخة النادرة والنسخة الفريدة هو في القدم، يعني في قد تكون قديمة وقد تكون حديثة. أيضا من أنواع النسخ الخطية النسخة الموقعة. النسخة الموقعة هي النسخة التي وقع عليها المؤلف، كتب أنه قرأ علي هذا الكتاب أو أجزت فلان بهذا الكتاب، فهذه هي النسخة الموقعة، وقع عليها المؤلف بخطه. أيضا النسخة من أنواع النسخ الخطية النسخة المقروءة. النسخة المقروءة التي قرأت على المؤلف. النسخة المقروءة هي النسخة الكتاب الذي قرأ على المؤلف. أيضا من أنواع النسخ الخطية هي النسخة الهجين. الهجين من الهجنة، هو يعني الشيء وضده. النسخة الهجين هي النسخة التي كتبت بأكثر من خط، كتبت بورق وكاغد يعني من أدوات الصناعة. فالنسخة الهجين هي النسخة التي كتبت بأكثر من خط، بأكثر من رجل، بأكثر من أداة من أدوات الكتابة كالورق والرق. هذه ما تسمى بالنسخة الهجين. نكتفي بهذه الأنواع التي ذكرناها من أنواع النسخ الخطية. إذا ذكرنا النسخة الخزائنية، ذكرنا النسخة الفريدة، ذكرنا النسخة الألفية، ذكرنا النسخة النادرة والنسخة الأصل. نأتي الآن لما يسمى بمنازل النسخ الخطية. يعني بعدما عرفنا النسخ الخطية وذكرنا أنواع، أيهما يعني يقدم أو يميز على غيره؟ هذا ما يسمى بمنازل النسخ أو مراتب النسخ الخطية. منازل النسخ الخطية يقدم المحققون النسخة، نسخة المؤلف على غيرها. فأول شيء هي نسخة المؤلف. إذا من ناحية الأعلى إلى الأدنى نسخة المؤلف، لا شك أنها هي التي تقدم على غيرها. ثم يليها النسخة التي نقلت من نسخة المؤلف، أو النسخة التي كتبها عالم من العلماء الكبار، أو النسخة التي اقتربت من عصر المؤلف. هذا الشكل قد يعني له مخرجات أو استثناءات، ولكن هو الشكل الذي دائما يذكر في ذكر منازل النسخ الخطية. هذه ما يسمى بمنازل النسخ الخطية. طب نأتي الآن لمسألة التحقيق. قلنا التحقيق هو إخراج الكتاب على الصورة التي تركها عليه المؤلف. هناك بعض المصطلحات التي توازي مصطلح التحقيق، استخدمه بعض العلماء كمصطلح القراءة. مصطلح القراءة استخدمه الشيخ محمود شاكر ويوازي به كلمة التحقيق المتعارف عليه. والتحقيق هي كلمة جامعة تقتضي وجود كل أعمال التحقيق التي تعارف عليها المحققون. يعني التحقيق هو يعني يكفي أن يكتب المحقق على الغلاف كلمة تحقيق. كلمة تحقيق هذه تقتضي أنك قمت بكل الأعمال التي ينبغي عليك فعلها في التحقيق، من دراسة النص، من تكشيف النص، من التعليق عليه، من وجود أفضل النسخ إلى آخره. المصطلح الموازي للتحقيق هو القراءة، قلنا يستخدمه الشيخ محمود شاكر بمعنى التحقيق، كذلك التحرير، تحرير يوازي كلمة التحقيق، واستخدمه الصولي، تحرير الكتاب خلوصه من الخطأ، هذا ذكره الصولي في أدب الكتاب. كذلك من المصطلحات الموازية لكلمة الضبط، كلمة التحقيق كلمة الضبط، ضبط الكتاب حققه، تستخدم. كذلك من المصطلحات التي كانت تستخدم قديما كلمة التصحيح، وقد يعني تكون هي منزلة أدنى من التحقيق، لكنها كانت تستخدم في بداية ظهور المطبعة، مطبعة البلاق، بمعنى التحقيق، التصحيح الكتاب والمصححون كالعدوي، قط العدوي والهوريني وغيره. هذا من المصطلحات الموازية للتحقيق مصطلح النقد. النقد استخدمه أحد المستشرقين برج استرسر في كتاب أصول نقد النصوص بمعنى التحقيق. واضح؟ لا لا، التخريج، التخريج غير التحقيق. نعم، قد يكون هذا، بارك الله فيك. نذكر الآن بعض المصطلحات، سيكون في كل محاضرة بعض المصطلحات التي كتوطئة ومدخل قبل الدخول في هذا العلم. فبعض من هذه المصطلحات التي لابد أن نذكرها، ماشي، نذكر بعض المصطلحات العلمية التي تتعلق بهذا العلم. بعض المصطلحات التي تتعلق بعلم التحقيق، من ذلك كلمة صفحة العنوان. صفحة العنوان، صفحة العنوان هو أول ما يكون، أول ما يذكر في المخطوط العربي، صفحة العنوان. صفحة العنوان غالبا ما يذكر فيه العنوان واسم المؤلف، وقد تتضمن هذه الصفحة بعض التملكات وبعض السماعات إلى غيره. صفحة العنوان هي يعني تعد من أدنى درجات توثيق المخطوط، يعني في تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه لا ينبغي للمحقق أن يعتمد على هذه الصفحة اعتمادا كليا، وأفضل ما يوثق به النصوص هو مقدمات الكتب، إن ذكر المؤلف أنه اسم الكتاب أو كذا، وقد سميته كتاب كذا، هذه الصيغة، صيغة وسميته كتاب كذا. نذكر الآن بعض النماذج من المخطوطات التي تتعلق بأنواع النسخ الخطية. فهذه نسخة تسمى النسخة الأصل، وهي نسخة المؤلف التي خطها بيده من كتاب غاية الإحسان في علم اللسان، تأليف أبي حيان الأندلسي. وتحت كلمة تأليف يوجد تملك، صيغة تملك لأحد العلماء المشهورين باللغة، هو العلامة ابن التلاميذ الشنقيطي التركزي، وصيغتها يقول: ملكه بفضل ربه وكرمه محمد محمود ابن التلاميذ بالدال التركزي نسبا بالمدينة المنورة، وقد وقف ثم وقفه على عصبته بعد، فمن بدله بعد اسمه. غريبا ما تذكر في صيغة الوقف هذه الصيغة، هذه الآية: فمن بدله بعدما سمعه. ويوجد أيضا قراءة، قراءة ابني حيان: قرأت جميع هذه المقدمة رواية على مصنفها والدي. والدي يعني حيان، المتكلم الآن حيان، يعني الكتاب لأبي حيان الأندلسي، قائل هذه الصيغة هو إيه؟ ابنه حيان. قرأت جميع هذه المقدمة رواية على مصنفها والدي رضي الله عنه في مجلسين آخرهما يوم الاثنين العشرين كذا. ثم قال في آخر هذه الصيغة: كتبه حيان. هنا كتبه حيان. ما ثم قال أبوه: ما ذكره أبي حيان صحيح وأجزت له. يعني الأب يجيز الابن في هذه الصيغة في هذا الكتاب، وهو عالم العالم اللغوي أبو حيان الأندلسي. نعم. من أول فين؟ ما ذكره ابني. نعم أنا أتكلم عن الأولى. ما ذكره ابني حيان صحيح، يعني المتكلم هنا أبو حيان. فهذه النسخة تسمى النسخة الأصل، هذه النسخة تسمى النسخة الأصل، وهذه صفحة عنوان النسخة. صفحة العنوان هذه تضمنت اسم الكتاب، اسم المؤلف، صيغة وقفية، وقفية لابن التلاميذ الشنقيطي، وكذلك تضمنت قراءة للوالد. واضح؟ وهذه أيضا نسخة من النسخ الألفية لكتاب المواقف للنفري الصوفي، وهي نسخة مضى على كتابتها 1000 عام، جاء في آخرها: تمت المواقف على يد العبد الفقير محمد ابن عبد الجبار أصلح الله تعالى شأنه سنة 44 و300. سنة 44 و300. إذن هذه نسخة ألفية لأنه قد مضى على كتابتها 1000 عام. كذلك تكلمنا عن النسخة الخزائنية، وهي النسخة التي كتبت لأحد العلماء أو السلاطين، وغالبا ما يكون في هذه النسخة زخارف وتصاوير وأشياء يحتفي بها العالم لمن للسلطان المكتوبة له: شرح العمدة في الحديث، تأليف ابن دقيق العيد، ويوجد زخرفة وتزهيب فيها. وهذه أيضا نسخة فريدة من كتاب المواعظ لأبي عبيد القاسم ابن سلام، نسخة فريدة. قلنا النسخة الفريدة يصح أن تطلق عليها نسخة يتيمة أو نسخة وحيدة. نعم، قد لا يكون الكاتب عالم أو دين. سيأتي معنا تزيين المصاحف بعد قليل، وهذه نسخة مسموعة من المؤلف وهو الحريري الأديب اللغوي. الخط غير واضح، نأتي بنسخة غيرها. نعم، هذا كتاب نسخة مقروءة على مؤلفها وهو الجواليقي العالم اللغوي، من كتاب المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، تأليف الجواليقي. قال في آخرها، قرأ علي المتكلم المؤلف، فهذه تسمى النسخة المقروءة، قرأ علي الشيخ الفاضل فلان، ثم قال: وكتب موهوب. موهوب هو الجواليقي العالم اللغوي، وكتب موهوب ابن أحمد ابن محمد ابن الخضر كذا في سنة 24 و500. إذن هذه النسخة المقروءة، وهي أحد الأنواع النسخ الخطية. وهذه نسخة من كتاب الرسالة التي كان يحتفظ بها دار الكتب المصرية، نسخة الرسالة للشافعي، الجزء الأول من الرسالة، رواية الربيع ابن أبي سليمان التي سرقت من دار الكتب المصرية. إذن هذه بعض أنواع النسخ الخطية التي تحدثنا عنها. تكلمنا أيضا على صيغ التملك والإفادة. نذكر الآن هذه أيضا نموذج من إفادة للعالم الزبيدي، مرتضى الزبيدي صاحب كتاب تاج العروس. يقول: استفاد بنقله محب مؤلفه الشيخ الأستاذ كذا الفقير إلى الله تعالى محمد مرتضى الحسيني كذا، هو الزبيدي. هذه تسمى إفادة، يعني استفادة كانت جرت عادة العلماء عند الاستفادة من كتاب معين يكتب هذه الصيغة: استفاد من هذا الكتاب الأمانة، استفاد من هذا الكتاب فلان، استفاد طالعه فلان. تأتي أيضا من أحد الصيغ، تأتي صيغ المطالعة: طالعه الفقير زين العابدين. إذا طالع العالم كتاب أحد الكتب يكتب هذه الصيغة أيضا في المخطوطات القديمة: طالعه فلان. من صيغ التملك التي
جرت العادة عليها كتابة كلمة من كتب فلان، من كتب العالم فلان. هذه الصيغة متعارف عليها أنك إذا وجدتها في مخطوط من أحد المخطوطات تدل على أن هذا العالم قد تملك هذا الكتاب، من كتب خليل بن أيبك الصفدي، الصفدي العالم الكبير الأديب المؤرخ. كذلك نموذج آخر من المطالعات، الحمد لله طالعه فلان، طالعه أي استفاد منه وقرأه، طالعه وذكر اسمه. فهذه نماذج من النسخ، أنواع النسخ الخطية. نتكلم الآن عن الخط الذي يأتي في المخطوطات العربية وسوف نربطه بكتاب الله عز وجل. فأول أنواع هذه الخطوط القديمة الخط الحجازي، والخط الحجازي هو الخط الذي استخدمه الصحابة في كتابة المصاحف، الخط الحجازي. هذا الخط من صفات هذا الخط تكون ألفاته مائلة، تأخذ طبع المائلة وخالي، ويكون خاليا من الزخرفة والتزيين وكل مظاهر التزيين، لأن الصحابة كرهوا تزيين المصاحف وزخرفة المصاحف، فلذلك وجدناهم قد أهملوا في مصاحفهم مظاهر الزينة والمظاهر التي يعني كانوا يخافون على كتاب الله عز وجل من تشبيهه ب وخالي من النقط، خالي من الإعجام، خال من أسماء الصور كذلك. هذا الخط يسمى الخط الحجازي، وهو قد خلى من اسم الصورة لأن أسماء الصور لم تكن توقيفية، فلذلك الصحابة ما كانوا يكتبون أسماء الصور في مصاحفهم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس، هي أول آية من سورة النساء. فهذا الخط هو أقدم الخطوط التي كتب بها المصاحف، هو الخط الحجازي. قلنا لا، هو خال من التزيين، خال من الزخرفة، خال من علامات التعشير والأجزاء والأحزاب وكل ما يعني ارتاء الناس ذكره في كتاب الله بعد الإجماع. هذا الخط الحجازي. بعد الخط الحجازي بدأ يظهر الخط الكوفي، فالخط الحجازي هو سابق عن الخط الكوفي. الخط الكوفي له أكثر من صورة، الكوفي القيرواني، الكوفي البصري، الكوفي القديم اللي هو الأول، وهو خالي، يكون أيضا خالي من علامات التشكيل أو كذا في مطلع الأولى، وهو بدأ بذكر علامات أبي الأسود الدؤلي، ثم بعد ذلك بدأ يظهر التشكيل. هنا هذا النقط الأحمر ما يسمى بعلامات أبي الأسود الدؤلي، وهذه العلامات كانت علامات فتحة، كسرة، ضم إلى آخره. فهذا الشكل من مخطوطات المصاحف التي كتبت بالخط الكوفي القديم. من المخطوطات أيضا التي كتبت بالخطوط المختلفة، هذا المصحف كتب بالخط السوداني، وهو خط قريب من الخط المغربي ولكنه متطور، واستخدم في نساخة المصحف القديم. حاضر، نبدأ بترتيب البروجكتور ونتكلم. هذا مصحف كتب بخط النسخ، كتبه خطاط شهير اسمه ياقوت المستعصمي، معروف، نسخ هذا المصحف. بدأ في هذه الحقبة بدأ يظهر مظاهر التزيين والزخرفة والتذهيب والاعتناء بالمصحف وفواصل الآيات، هذه تسمى فاصلة آية، هذه فاصلة آية. بدأ يظهر علامات التعشير وعلامات الأجزاء، سنأتي به. حاضر، ده خط النسخ، كتبه مصحف بخط النسخ، كتبه ياقوت المستعصمي، ويبدو فيه مظاهر التزيين والزخرفة والزينة والاعتناء بالقرآن. وهذا مصحف أيضا كتب على طريقة كتابة البردة للبصيري، طريقة كتابة البردة للبصيري في المخطوطات القديمة يكتب الشعر بتخميس البردة، يكتب البيت الأول اللي هو قصد البردة، ثم يأتي بالأبيات المخمسة على البردة ببنط أقل من البنط الكبير. فهذه الآية، ثم يأتي بعدها الآيات الأخرى. هذا مصحف كتب على نفس طريقة نهج البردة أو تخميس البردة أو كل الأشياء الأخرى. يبدو فيه الزينة، يبدو فيه الزخرفة، يبدو فيه علامات الأجزاء والتعشير وفواصل الآيات واللون الألوان المختلفة التي كتب بها هذا المصحف. هذا المصحف متأخر، يعني بداية هذه الطريقة متأخرة. نعم نعم مستمع. نعم، ما هو انا قصدي واخد الشكل نفسه، شكل طريقه لو نظرت في تخميس البرده، اي مخطوط مخمس على البرده هتجد هذا الشكل. انا فهم اخذوا من الطريقه دي كتابه المصحف، لكن هو المصحف لم يستقل بهذه الكتابه، انما هي البرده ثم اخذوا من البرده على المصحف. وهذا مصحف ايضا كتب بالخط الحجازي القديم بالشكل يعني في شكل افقي وفي شكل عمودي، يعني شكل سفيني. ده بالشكل السفيني اللي هو في شكل ياخذ هذا الشكل افقي وفي شكل سفيني، هو هذا تفتح الكتاب بهذه الطريقه. فهذا المصحف كتب بالشكل السفيني بالخط الحجازي القديم، وهو خال ايضا من كل مظاهر الزينه ومن كل مظاهر الزخرفه والاشياء التي نهى عنها الصحابه. صوت واضح. وهذا ايضا مصحف كتب بالخط الاندلسي. الخط الاندلسي هو خط دقيق، خط دقيق جدا يعني، وفي مساحات كبيره في كتابه الايات والسطور كهذا الشكل، ويبدو فيه الزخرفه وكذلك البسمله، وهو خال من اسم الايه باسم الصوره. وهذا شكل جديد بدا يظهر في كتابه المصاحف، ويدل على الاعتناء بكتاب الله والتغير في كتابه المصحف. يعني كل هذه ايات، هذه الصغير، كل هذه ايات من القران كتبت بهذا الشكل. وهذا مصحف كتب بخط النس ايضا، كتبه الخطاط الشهير ياقوت المستعصمي بخط النس، وكما يظهر امامكم فيه فواصل الايات وعلامات بدء الصوره والبسمله، وكذلك بدا يظهر اسم الصوره، صوره كذا، واضح، والتصديق صدق الله العظيم كذا. هذا مصحف كتب بخط الكوفي، بالخط الكوفي، وفيه علامات التشكيل ظاهرة، كتبه على طريقة الخليل بن أحمد الفرايدي، يبدو فيه الضم، يبدو فيه الكسرة، يبدو فيه الفتحة. هذه الطريقة متأخرة، يعني في البداية الخط الحجازي كان خاليا من علامات الضبط والتشكيل وكل مظاهر النقط. بدأ يظهر بعد ذلك أبو الأسود الدهلي ووضع النقط بالضبط بالأحمر، اللون الأحمر، وهو كناية على الفتحة أو الكسر أو كذا. ثم بدأ يظهر علامات الخليل بن أحمد الفريدي التي تسمى بالتشكيل في المصاحف والمخطوطات القديمة كهذا الشكل، الفتحة والكسرة والضمة. هذا شكل مصحف كتب على علاماته بالأسود الدهلي، واضح. وهذا مصحف أيضا كتب على نفس طريقة نهج البردة وتخميس البردة. إذن الخطوط كثيرة، من أشهر هذه الخطوط الخط الحجازي، وهو الخط الذي كتب به المصحف ثم قديما كتب به الصحابة المصحف، ثم الخط الكوفي، ثم الخط خط النسخ بدأ يظهر الخط الثلث والخطوط الأخرى المختلفة، الخطوط الكثيرة. فهذه من أنواع الخطوط التي نسخ بها المصحف والمخطوطات القديمة. تكلمنا عن صفحة العنوان وما يكون في صفحة العنوان. من المصطلحات التالية التي تأتي في المخطوطات مصطلح الديباجة، الديباجة أو المقدمة أو الطرة. إذن الديباجة أو المقدمة والطرة هي الصفحة التالية لصفحة العنوان، تكون بعد الصفحة الأولى من المخطوط. صفحة العنوان، يعني هذه صفحة العنوان تليها الديباجة أو المقدمة أو مقدمة الكتاب أو الطرة. أيضا من الأشياء المصطلحات المستخدمة في علم المخطوط العربي مصطلح التعقيبة، والتعقيبة هي الكلمة الأخيرة هكذا، كلمة تأتي في آخر الصفحة اليمنى يفتتح بها الصفحة التالية، ما أمر الله، تجد المصحف أو الصفحة التالية تبدأ بما أمر الله. وحتى الآن بعض المصاحف تكتب على نظام التعقيب، إذن هذه التعقيب. من المصطلحات المستخدمة في المخطوط العربي الحاشية أو الهامش والتعليق، وكانوا يكتبونه بأشكال مختلفة ويميز بكلمة حاشية، يعني يكتب تعليق فيكتب كلمة حاشية، فهذه من خوارج النص، يعني لا يصح أن تكون من النص، هذه من خوارج النص. فهو هذا عالم قرأ الكتاب ثم أراد أن يعلق عليه، فعلق عليه وكتب للناس كلمة حاشية تمييزا له حتى لا يختلط عليه بأنها من النص المحقق. كذلك لها شكل آخر تأخذ الحاشية، هذا الشكل في المخطوطات شكل التقويس، ويميز بكلمة حاشية. كل هذه صور من صور الحاشية. من المصطلحات المستخدمة أيضا في علم التحقيق مصطلح التسطير أو المسطرة، والتسطير وجد في المخطوطات القديمة بشكل ضغط، يعني صفحة تكون مسطرة ويكبس عليها على الورق بها ثم تنزع، فيظهر للكاتب قبل أن يكتب السطور ولكن ليست بالحبر، فيبدأ يكتب، ومن ثم يكون الشكل الجمالي للصفحة واضح ظاهر. فهذا التسطير كان مستخدما في القديم. كذلك من المصطلحات المستخدمة في علم التحقيق مصطلح الجدولة أو النص المجدول، وهو الإطار الذي يكون فيه النص. الجدولة أو الإطار هو الشريط الذي يضم النص المحقق. أيضا من المصطلحات المستخدمة في علم التحقيق مصطلح الخاتمة أو حرد المتن. حرد المتن كلمة أعجمية ولكن أريد ذكرها لأنها يعني مستخدمة بكثرة في الكتب التي تتكلم عن المخطوطات. حرد المتن هو الخاتمة التي يذكر فيها الناسخ أنه انتهى من هذا الكتاب، غالبا ما تكون تم الفراغ تم الكتاب، فهذه الصيغة تسمى حرد المتن أو الخاتمة باللغة العربية أو قيد الفراغ. كل هذه يعني مترادفات لها. الغاشية كذلك من الأشياء التي مصطلحات التي مستخدمة في قيد الفراغ حرد المتن بالدال، حرد بالدال، حرد المتن، الخاتمة. نعم، هي كلمة مصطلح مستخدم في علم المخطوطات بمعنى الخاتمة أو قيد الفراغ. لا، ابتدى العرب يعني ينقلون هذه الكلمة في كتب النصوص التي تتكلم عن المخطوطات، لكن هو مصطلح ليس عربيا. نعم، أعجمي ليس عربيا. من المصطلحات المستخدمة أيضا في علم التحقيق هو مصطلح الربعة، والربعة هو الصندوق الخشبي الذي كان يوضع فيه المصحف، يعني هو صندوق الربعة مصحف، صندوق يوضع فيه المصحف. واضح؟ المصحف صندوق خشبي يوضع فيه، هذا كان يسمى الربعة، والربعات هي الصناديق التي تحتوي المصاحف القديمة. نذكر الآن من المصطلحات أيضا مصطلح الضرب، والضرب هو المحو. كانت جرت عادة الملاك عند شراء نسخة خطية وتحوي هذه النسخة صيغة تملك لمالك قديم، أن إما أن يضرب عليه على الخط المالك القديم، أو يغسل هذه الصيغة، إما أن يغسلها أو يقشط عليها أو يضرب عليها، يعني أكثر من صيغة. يعني هذا، انظر، هذا تملك قديم فعله مالك جديد. واضح؟ واضح؟ يعني هذا صيغة تملك قديمة، المالك الجديد هو الذي نزعها وضرب عليها بهذا الشكل. قد يغسلها، قد تكون صيغة التملك المالك الجديد يقوم بغسل الصيغة القديمة، يعني بالماء، يغسلها بالماء، يزيلها بالماء، يزيلها بالماء. واضح؟ تكلمنا عن المطالعة، والمطالعة هو الكتاب الذي يحوي صيغة مطالعة أو صيغة استفادة، وتكلمنا عن التسفير. كانت هذه مقدمة في كمدخل وتوضيع للحديث عن الإجراءات التحقيق أو تحقيق النصوص وكيفية تحقيق النصوص. وإن شاء الله في كل محاضرة سنتناول بعض المصطلحات التي تكون في صميم هذا العلم لتزيل على هذا العلم.